قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، فإن شعة النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفعه. بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمار العلم، وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. جؤ الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا واهجر له طيب المنام وغلسي. وإن إما يعلن الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان هو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه، رحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة وتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه، أي جمع همة النفس على العلم بأن يتوجه إليه بإرادته كلها فلا يشتغل بغيره. وذكر أن شعة العلم أي تفرقها إذا جمع على العلم التأم واجتمع، فينال المرء بغيته من العلم إذا جمع همته عليه، وإذا شغلت النفس بالعلم وغيره فإنها تزداد تفرقا وشتاتا. ثم ذكر أن جمع الهمة على المطلوب يكون بتطلب ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، وثانيها الاستعانة بالله في تحصيله أي في تحصيل ذلك النافع، وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه أي بأن لا يتقاعد العبد عن إدراك ما يؤمله ويرجوه من مطلوب ينفعه. وذكر في ثانيها وهو الاستعانة بالله قول الأول: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أي إذا لم يصحب المرء بعون من الله سبحانه وتعالى فإن أول شيء يرديه ويهلكه هو اجتهاده باغتراره بما له من القوى، فإن من الناس من تغره قوته العلمية أو العملية فتحجبه عن طلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة جمعت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم وتفتح أيضا. فجمل الحديث الثلاث دالة على هذه الأمور الثلاثة واحدا واحدا. ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي في الفروق، فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي في الفروق. ثم قال في الحث عليه: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. وذكر من كلام الجنيدي والشعر الحسن ما يقوي النفس في هذا، ثم قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. وذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد في تقرير هذا المعنى. ثم ذكر من أحوال الأوائل وهمم القوم الماضين ما يحرك العبد إلى محاذاتهم والاقتداء بهم، فذكر ما كان عليه أحمد بن حنبل رحمه الله في حال الصبا إبان كونه صغيرا أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه رحمة به وشفقة عليه وتقول: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي أمسك عن الخروج حتى يؤذن الناس لصلاة الفجر أو يستبين الصبح قريبا من وقت الفجر ثم تخرج إلى حلق الشيوخ. ثم ذكر الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب من قراءة صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس على النعت المذكور في وصفها، وهذه الحال التي اتفقت له مما يستبعد وقوعه ضعاف الهمم، فإنهم يرون أن هذا الأمر الذي ينسب إلى الخطيب ضرب من الخيال والواقع يكذبه، فإن الخطيب نفسه أخبر عن ذلك في تاريخ بغداد في ترجمة شيخه إسماعيل الحيري أنه اتفق له صحبته وقراءة البخاري عليه في ثلاثة مجالس، وهذا أمر يدل على علو الهمة وعظم محبة العلم والشغف به، وأن هذه المحبة لما استولت على القلب أمدته بقوة ظاهرة من الصبر على العلم والبقاء عليه مدة طويلة. ثم ذكر كلام الذهبي في قلة هذا في الناس وأنه يعز وجوده فيهم، ولا يراد بهذا الكلام ولا ما كان من جنسه القطع بامتناع ذلك، وإنما الإعلام بعسره وصعوبته، فإن الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب مما يعسر ويصعب لكنها ليست مما يمتنع، فإن الناس يشتركون في قدرهم على الأفعال ويفترقون فيما يمدون به من معونة الله سبحانه وتعالى، وقد يجعل الله عز وجل للمتأخر ما جعله للمتقدم
أو أكثر. وقد ذكر ابن طولون في الفهرست الأوسط أنه أراد محاذاة الخطيب فصنع مثل صنعه وقرأ صحيح البخاري على أحد شيوخه في المدة نفسها التي قرأها فيها الخطيب على شيخه إسماعيل الحيلي. فهذه الأمور التي يذكرها من يذكرها من أهل العلم لا يراد بها امتناع تكرار وقوع مثل ذلك أو ما هو أعظم منه، وإنما المراد بيان عسره وصعوبته، وأن العبد يحتاج إلى أمر عظيم لبلوغ تلك الحال. وسر تلك الحال هو الكمالات الباطنة، فإن الكمالات الباطنة هي التي تمد العبد بقوة ظاهرة فيصير له من القدرة على الشيء ما ليس لغيره، وهي الكمالات التي تزين بها سلفنا، فتقرأ في أخبارهم وسير أحوالهم ما يظنه بعض الناس ضربا من الخيال من كثرة الذكر أو قراءة القرآن أو إدامة الصلاة أو صبر الأيام المتطاولة، فيتمادى من يتمادى ويزعم أن هذا وإن صحت أسانيده إلا أن العقل لا يقبله، وصدق وكذب. فأما صدقه فإن العقل الظاهر الذي لا يستند إلى خبر الشرع ولا إلى الأسانيد الصحيحة يتوهم مثل ذلك، وأما كذبه فإن العارفين بالكمالات الباطلة مما جاء في الكتاب والسنة بيقين يقطعون بأن العبد يكون له من المدد والإعانة والقوة على ما يريده مما لم يكن له من قبل أو لا يكون لغيره أيضا، فيجعل الله عز وجل له قدرة على قراءة القرآن أو على حفظ العلم أو على تعلمه أو على تعليمه بحسب ما صار له من الكمالات الباطنة. فأصل مدار الأمر في تفاوت حال من سبق عن حالنا أنه كان لهم من الكمالات الباطنة ما استدعى لهم عونا ومددا من الله لا نحظى به، فتجد أحدهم يمد بجلوسه قوة من الفجر إلى مغيب الشمس، ولا يقدر أحدنا على أن يجلس ساعات معدودة مع أن البدن واحد، فهذا إنسان وأنت إنسان، ولكن الفرق في الكمالات الباطنة. فهذا له من الكمالات الباطنة من الشوق إلى الله والأنس به ومحبة رضاه وإرادة ما عنده ما ليس لأحدنا، فيكون له من القوة ما لا يكون لأحدنا من القوى. ثم ذكر من أحوال الأوائل أيضا حال أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليل كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة، ويتظاهر بالنوم أي يظهر لها كأنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مريحين في الحث على الجد والاجتهاد ينسبان إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد أنه قال: شمر إلى العلم، شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وسل السؤال وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. ثم قال: فكن رجلا رجله على الثرى أي في الأرض، وهامة همته فوق الثريا، وهو نجم معروف عند العرب. ثم قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب، أي لا تكن ممن حاله في بدنه الشباب، وأما في همته فحاله الشيء، وعلله بقوله: فإن همة الصادق لا تشيب. فإذا صدق المرء في طلاب ما يؤمله ويريده صار له من الهمة ما يعينه على إقامة بدنه على مطلوبه، وإن كان في الصورة الظاهرة أشيب البدن، لكن همته الباطنة كأنها في سن الشباب. وقوله أشيب الهمة، الأشيب وصف للرجل إذا خالطه الشيء، الأشيب وصف للرجل إذا خالطه الشيب، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة. والمراد أن من الناس من يكون أشيب الهمة مع كونه في سن الشباب، ومن الناس من يكون شاب الهمة مع كونه في سن الشيب، فمدار الأمر على كون الهمة شابة، فإذا كانت الهمة شابة حملت البدن ولو كان ضعيفا خائر القوى على طلب ما ينفعه. فترى في أبناء الستين والسبعين والثمانين من الحرص على ما ينفعهم ومن جملته العلم ما لا تراه عند كثير من الشباب الذين لهم من القوى في أبدانهم ما ليس لأولئك، لكن هؤلاء مع كون أبدانهم صحيحة قوية إلا أن هممهم ضعيفة مريضة، فمدار الأمر على الهمة، فإذا قويت الهمة قوي البدن على طلب ما ينفعه. ثم ذكر بيتين مليحين لأبي الوفاء بن عقيل كان ينشدهما وهو ابن 80 سنة، فيقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. أي كون الإنسان أشيب في صورته الظاهرة هو غير كونه أشيب في صورته الباطنة، فإن البلية في كون الهمة الباطنة في حال الشيبوبة، وذلك أشد إذا كان هذا في حال الشباب في الصورة الظاهرة. فإذا كان الإنسان شابا لا يحتمل أن يجلس الساعة والساعتين ولا يقوى على قراءة الصفحة والصفحتين ولا يعتني بطلب ما ينفعه ويتعاجز عنه، فإن هذا مريض الهمة، وينبغي أن يحرص على مداواة نفسه، وإلا فإنه يعجز عن ذلك. ولهذا كان السلف يسوسون أنفسهم بإصلاحها في سن الشباب، لأن من اعتاد شيئا لزمه وإن ضعف بدنه عنه. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب، عليكم بالعبادة، فإنما العبادة في الشباب، أي أن مبتدأ ما يراد من العبادات الكاملة إنما يبقى مع المرء إذا كبرت سنه إذا كان حريصا عليه في شبابه، فيقوى عليه ولو كان كبيرا لاعتياده له إن صار هو لذته وبغيته ومحبته، فيكون له من القوة عليه في باطنه ما لا يكون لغيره. وترى من الناس من يسوف ويقول: إذا صرت كبيرا في السن أستكثر من الذكر وقراءة القرآن وصلاة النفل، فإذا صار في سن الكبر لم يقدر على ذلك لأنه لم يعتد هذا في شبابه، فصارت همته الباطنة عاجزة عن ذلك. وأما من كان حريصا على ذلك في شبابه فإنه يبقى على ذلك لأن همته اعتادت تلك الحال. وتجد هذا صدقا في أحوال الناس في العلم والعبادة وغيرها، أن منهم من كبار السن من له قوى في تلك الأعمال وأنواع العلوم لا تكون لأولئك الشباب الذين يريدون مزاحمتهم.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، فإن شعة النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا، وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد 3 أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور 3 في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمار العلم، وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. جؤ الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وغلسي. وإن إما يعلن الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان هو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. رحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة وتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه، أي جمع همة النفس على العلم بأن يتوجه إليه بإرادته كلها فلا يشتغل بغيره. وذكر أن شعة العلم أي تفرقها إذا جمع على العلم التأم واجتمع، فينال المرء بغيته من العلم إذا جمع همته عليه، وإذا شغلت النفس بالعلم وغيره فإنها تزداد تفرقا وشتاتا. ثم ذكر أن جمع الهمة على المطلوب يكون بتطلب ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، وثانيها الاستعانة بالله في تحصيله أي في تحصيل ذلك النافع، وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، أي بأن لا يتقاعد العبد عن إدراك ما يؤمله ويرجوه من مطلوب ينفعه. وذكر في ثانيها وهو الاستعانة بالله قول الأول: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أي إذا لم يصحب المرء بعون من الله سبحانه وتعالى فإن أول شيء يرديه ويهلكه هو اجتهاده باغتراره بما له من القوة، فإن من الناس من تغره قوته العلمية أو العملية فتحجبه عن طلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة جمعت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم وتفتح أيضا.
فجمل الحديث الثلاث دالة على هذه الأمور الثلاثة واحدا واحدا. ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي في الفروق. فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي في الفروق. ثم قال في الحث عليه: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. وذكر من كلام الجنيدي والشعر الحسن ما يقوي النفس في هذا، ثم قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. وذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد في تقرير هذا المعنى. ثم ذكر من أحوال الأوائل وهمم القوم الماضين ما يحرك العبد إلى محاذاتهم والاقتداء بهم، فذكر ما كان عليه أحمد بن حنبل رحمه الله في حال الصبا إبان كونه صغيرا، أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه رحمة به وشفقة عليه وتقول: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي أمسك عن الخروج حتى يؤذن الناس لصلاة الفجر أو يستبين الصبح قريبا من وقت الفجر، ثم تخرج إلى حلق الشيوخ. ثم ذكر الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب من قراءة صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس على النعت المذكور في وصفها، وهذه الحال التي اتفقت له مما يستبعد وقوعه ضعاف الهمم، فإنهم يرون أن هذا الأمر الذي ينسب إلى الخطيب ضرب من الخيال والواقع يكذبه، فإن الخطيب نفسه أخبر عن ذلك في تاريخ بغداد في ترجمة شيخه إسماعيل الحيري أنه اتفق له صحبته وقراءة البخاري عليه في ثلاثة مجالس، وهذا أمر يدل على علو الهمة وعظم محبة العلم والشغف به، وأن هذه المحبة لما استولت على القلب أمدته بقوة ظاهرة من الصبر على العلم والبقاء عليه مدة طويلة. ثم ذكر كلام الذهبي في قلة هذا في الناس وأنه يعز وجوده فيهم، ولا يراد بهذا الكلام ولا ما كان من جنسه القطع بامتناع ذلك، وإنما الإعلام بعسره وصعوبته، فإن الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب مما يعسر ويصعب، لكنها ليست مما يمتنع، فإن الناس يشتركون في قدرهم على الأفعال ويفترقون فيما يمدون به من معونة الله سبحانه وتعالى، وقد يجعل الله عز وجل للمتأخر ما جعله للمتقدم أو أكثر. وقد ذكر ابن طولون في الفهرست الأوسط أنه أراد محاذاة الخطيب فصنع مثل صنعه وقرأ صحيح البخاري على أحد شيوخه في المدة نفسها التي قرأها فيها الخطيب على شيخه إسماعيل الحيري. فهذه الأمور التي يذكرها من يذكرها من أهل العلم لا يراد بها امتناع تكرار وقوع مثل ذلك أو ما هو أعظم منه، وإنما المراد بيان عسره وصعوبته، وأن العبد يحتاج إلى أمر عظيم لبلوغ تلك الحال، وسر تلك الحال هو الكمالات الباطنة، فإن الكمالات الباطنة هي التي تمد العبد بقوة ظاهرة فيصير له من القدرة على الشيء ما ليس لغيره، وهي الكمالات التي تزين بها سلفنا، فتقرأ في أخبارهم وسير أحوالهم ما يظنه بعض الناس ضربا من الخيال من كثرة الذكر أو قراءة القرآن أو إدامة الصلاة أو صبر الأيام المتطاولة، فيتمادى من يتمادى ويزعم أن هذا وإن صحت أسانيده إلا أن العقل لا يقبله، وصدق وكذب، فأما صدقه فإن العقل الظاهر الذي لا يستند إلى خبر الشرع ولا إلى الأسانيد الصحيحة يتوهم مثل ذلك، وأما كذبه فإن العارفين بالكمالات الباطلة مما جاء في الكتاب والسنة بيقين يقطعون بأن العبد يكون له من المدد والإعانة والقوة على ما يريده مما لم يكن له من قبل أو لا يكون لغيره أيضا، فيجعل الله عز وجل له قدرة على قراءة القرآن أو على حفظ العلم أو على تعلمه أو على تعليمه بحسب ما صار له من الكمالات الباطنة. فأصل مدار الأمر في تفاوت حال من سبق عن حالنا أنه كان لهم من الكمالات الباطنة ما استدعى لهم عونا ومددا من الله لا نحظى به، فتجد أحدهم يمد بجلوسه قوة من الفجر إلى مغيب الشمس، ولا يقدر أحدنا على أن يجلس ساعات معدودات مع أن البدن واحد، فهذا إنسان وأنت إنسان، ولكن الفرق في الكمالات الباطنة. فهذا له من الكمالات الباطنة من الشوق إلى الله والأنس به ومحبة رضاه وإرادة ما عنده ما ليس لأحدنا، فيكون له من القوة ما لا يكون لأحدنا من القوى. ثم ذكر من أحوال الأوائل أيضا حال أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليل كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة، ويتظاهر بالنوم أي يظهر لها كأنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مريحين في الحث على الجد والاجتهاد ينسبان إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد أنه قال: شمر إلى العلم، شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وسل السؤال وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. ثم قال: فكن رجلا رجله على الثرى أي في الأرض، وهامة همته فوق الثريا، وهو نجم معروف عند العرب. ثم قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب، أي لا تكن ممن حاله في بدنه الشباب، وأما في همته فحاله الشيء، وعلله بقوله: فإن همة الصادق لا تشيب. فإذا صدق المرء في طلاب ما يؤمله ويريده صار له من الهمة ما يعينه على إقامة بدنه على مطلوبه، وإن كان في الصورة الظاهرة أشيب البدن، لكن همته الباطنة كأنها في سن الشباب. وقوله أشيب الهمة، الأشيب وصف للرجل إذا خالطه الشيء، الأشيب وصف للرجل إذا خالطه الشيب، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة. والمراد أن من الناس من يكون أشيب الهمة مع كونه في سن الشباب، ومن الناس من يكون شاب الهمة مع كونه في سن الشيب، فمدار الأمر على كون الهمة شابة، فإذا كانت الهمة شابة حملت البدن ولو كان ضعيفا خائر القوى على طلب ما ينفعه، فترى في أبناء الستين والسبعين والثمانين من الحرص على ما ينفعهم ومن جملته العلم ما لا تراه عند كثير من الشباب الذين لهم من القوى في أبدانهم ما ليس لأولئك، لكن هؤلاء مع كون أبدانهم صحيحة قوية إلا أن هممهم ضعيفة مريضة، فمدار الأمر على الهمة، فإذا قويت الهمة قوي البدن على طلب ما ينفعه. ثم ذكر بيتين مليحين لأبي الوفاء بن عقيل كان ينشدهما وهو ابن 80 سنة، فيقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، أي كون الإنسان أشيب في صورته الظاهرة هو غير كونه أشيب في صورته الباطنة، فإن البلية في كون الهمة الباطنة في حال الشيبوبة، وذلك أشد إذا كان هذا في حال الشباب في الصورة الظاهرة. فإذا كان الإنسان شابا لا يحتمل أن يجلس الساعة والساعتين، ولا يقوى على قراءة الصفحة والصفحتين، ولا يعتني بطلب ما ينفعه ويتعاجز عنه، فإن هذا مريض الهمة، وينبغي أن يحرص على مداواة نفسه، وإلا فإنه يعجز عن ذلك. ولهذا كان السلف يسوسون أنفسهم بإصلاحها في سن الشباب، لأن من اعتاد شيئا لزمه وإن ضعف بدنه عنه. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب، عليكم بالعبادة، فإنما العبادة في الشباب، أي أن مبتدأ ما يراد من العبادات الكاملة إنما يبقى مع المرء إذا كبرت سنه، إذا كان حريصا عليه في شبابه، فيقوى عليه ولو كان كبيرا لاعتياده له، إن صار هو لذته وبغيته ومحبته، فيكون له من القوة عليه في باطنه ما لا يكون لغيره. وترى من الناس من يسوف ويقول: إذا صرت كبيرا في السن أستكثر من الذكر وقراءة القرآن وصلاة النفل، فإذا صار في سن الكبر لم يقدر على ذلك، لأنه لم يعتد هذا في شبابه، فصارت همته الباطنة عاجزة عن ذلك. وأما من كان حريصا على ذلك في شبابه فإنه يبقى على ذلك، لأن همته اعتادت تلك الحال. وتجد هذا صدقا في أحوال الناس في العلم والعبادة وغيرها، أن منهم من كبار السن من له قوى في تلك الأعمال وأنواع العلوم لا تكون لأولئك الشباب الذين يريدون مزاحمتهم.